الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو أول لقاء بحضراتكم بعد حدث جلل ومصيبة عظمى أصيب بها الإسلام والمسلمون، ولذلك أنتهز هذا اللقاء لأعزي نفسي والمسلمين جميعا في وفاة عالم من علمائها وفقيه من فقهائها. لم ينل عند وفاته من الذكر بين الناس ما يناله من هو أدنى منه رتبة وأقل منه درجة، ولكن حسبه الله وكفاه ما له عند الله. إنه فضيلة الشيخ المفتي الكبير عطية محمد عطية صقر رحمة الله تعالى عليه وعلى العلماء المسلمين أجمعين. إن موت العالم مصيبة، إن موت العالم فجيعة، إنها ثغرة في سور الإسلام وثلمة في جسم الإسلام، جرح كبير قد لا يندمل، قد لا يعالج، قد لا يوجد من يقف مكان هذا العالم الذي مات والفقيه الذي رحل بفكره الواسع واطلاعه العظيم ومعلوماته الغزيرة وفتواه المعتدلة والمعتمدة على النص الشرعي من القرآن والسنة أولا، ومن فهم الأئمة الأعلام ثانيا، وبترجيح الرأي الذي يراه صوابا ومناسبا لمقتضى الحال ثالثا، رحمة الله على شيخنا صقر، وجعله الله كالصقر في الجنة يرتقي إلى أعلى الدرجات. إن ربنا واسع المغفرة والرحمة. إخوتي الكرام، أرجو من هذا الحدث أن ننتبه إلى علمائنا الأحياء بيننا، أن نتعرف عليهم، أن نعرف سيرتهم، أن نكثر ذكرهم، أن نحسن بين الناس ونعلي ونرفع ذكرهم، فإن وجود العالم بين الناس رحمة، إنه كالحي بين الأموات، بل هو كالحي الذي يمد الأموات بالحياة، إنه يبذل من وقته وحياته وجهده وعمره لكي يحيا الناس من حوله ومن بعده حياة كريمة فاضلة. بأذني ويغفر الله لي كم سمعت كلاما على الشيخ، انتقادات باهتة وافتراءات ظالمة من بعض الشباب، حتى إن البعض كان يقول عنه عطية ثقر، وسبحان الله يخزيهم الله وكل معاند، يخزيهم الله وكل مبغض في غير الله. فينتهي أمر الشيخ قبل أن يموت إلى بعض الفتاوى التي يحارب من أجلها، كتحريم مصافحة الرجال على النساء، كتحريم فوائد البنوك، بعض الأمور التي تعتبر فتاوى شائكة لم يمنعه كبر سنه، لم يمنعه ضعف جسمه، لم يمنعه حب لدنيا أن يقول الحق. وفي الشاشات الوطنية الرسمية حتى قامت الدنيا عليه وشنعوا عليه تشنيعات عظيمة، ومنع من التلفزيون والظهور على الشاشة لمدة شهرين تقريبا على أثر فتوى أفتاها، ونصره الله بقرار وزاري من وزير الإعلام بضرورة عودته إلى برنامجه في الفتاوى على الشاشة الصغيرة فضلا عن غيرها، لكي يعلم الناس الفقه وليعلمهم أمور دينهم ويفتيهم في حياتهم الدنيا والآخرة، رحمة الله على الشيخ. وكان أجمل رد له على هذه الزوبعة التي قامت في وجهه حين أفتى بتلك الفتاوى أن لزم الصمت، فكان ردا بليغا، وكان ردا مستمدا من القرآن الكريم، إذ يقول ربنا العظيم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هكذا لم ينتصر لنفسه حتى نصره الله بقوته ومن فضله، رحمة الله على علمائنا جميعا. أخواتي الأحبة، كم من عالم عاش بيننا ومات، كم من عالم ظهر نجمه وعلا ثم أفل كعادة الخلق وشأن الله في المخلوقين، ولكن للأسف مضت حياته الطويلة وجهده الكبير دون أن يستفيد منه الكثير، دون أن يعرفه كثير من الناس. الخير بين أيدينا ولا نتعرف عليه، الخير بين أيدينا ولا ننهل منه، بل لا يسلم من شرنا ولا من نقدنا، وهذا سلوك غير حسن يتخلق به بعض الناس. عاش الشيخ 92 عاما تقريبا، عمر طويل ما شاء الله، بين العلم والدعوة والفتوى، وكم من الناس استفاد منه، وخاصة في حياته الأولى قليل جدا. كم من الناس سمع بوفاته، كم من الناس حزن لوفاته وفراقه، كم من الناس يعرف اسمه كاملا أو ثلاثيا أو ثنائيا، بينما يعرف كثير من الناس أسماء خلق لا خلاق لهم، أسماء بعض الناس ممن لا شأن لهم ولا تهمنا معرفتهم. أما معرفة العالم وحب العالم ونصرة الدعاة إلى الله فذلك شرف عظيم وعليه جزاء كبير. بعث الله تعالى 3 من الرسل إلى قرية ذكر خبرها في سورة ياسين، فمروا برجل في أول القرية وكلموه في الدين فآمن بالله واتبعهم على نهجهم، ثم تركوه ودخلوا المدينة وبقي هو في مكانه. وبعد ذهابهم فكر في أمرهم وانشغل بحالهم، كيف سيقابلهم الناس، كيف سيواجههم البشر، ماذا سيلقون من الأذى، كيف أقعد وأهنأ وهم يلاقون ضرا وبأسا، لا بد أن أنصرهم بنفسي. ذهب في أثرهم حتى أدركهم وقابل الناس معهم وناصر دعوتهم حتى أعلن إسلامه وإيمانه بالله واتباعه لهؤلاء الرسل. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. هنا كلام اختصره الله اعتمادا على عقول أولي الألباب أنهم سيفهموه وحدهم. إنسان يقتل فيقال له ادخل الجنة، ذلك أنهم قتلوه. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، وهو على قيد الحياة يقول هذه الكلمات، قيل ادخل الجنة. ما بينهما لابد أن يكون قد مات، وكيف يموت فجأة هكذا؟ القوم وضعوا أذاهم عليه واجتمعوا عليه كرجل واحد وانهالوا عليه ضربا حتى مات من فوره، فبشر على الفور ادخل الجنة، استحق الجنة وبشر بها لإيمانه ولنصرته للدعاة إلى الله. شرف عظيم، جزاء حسن كريم لمن ناصر من يدعو إلى الله. يؤسفني أن أعرف بشيخنا بعد وفاته، لكن أرى أن هذا ضروريا لكي نترسم الخطى، لكي نبث في أنفسنا وقلوبنا همة العلماء، لكي ننظر إلى أولادنا، لكي ننظر إلى أولادنا فنحاول أن نسلك بهم طريق النبلاء والفضلاء حينما نعلمهم سيرة هؤلاء الأماثل، أولئك الأفاضل الأماجد الذين مجدهم الله بدينه. ذلك الشيخ هو الشيخ الكريم الفاضل المفتي العالم عطية محمد عطية صقر. ولد في شهر المحرم من 1333 من الهجرة، 1333 هجرية، الموافق 22 من شهر نوفمبر 11 من 1914 من شهر نوفمبر في 22 منه، في قرية من قرى الشرقية وهي قرية بهنا باي بالزقازيق شرقية. وكما هو شأن الأئمة والعلماء ألحق بكتاب القرية فحفظ القرآن وختمه على تمام السنة التاسعة من عمره، وقضى سنة أخرى مع شيخ آخر يجود القرآن، يعني يتعلم أحكام التلاوة وتطبيقها، فأتم ذلك في العاشرة، ثم ألحق بالمدرسة الأولية كالدراسة الابتدائية في أيامنا، ومن بعدها رحل إلى مدينة الزقازيق حيث معهد الزقازيق، وكان معهدا معدودا من معاهد مخصوصة في جمهوريتنا التي نسأل الله أن يحفظها بالعلم والدين. كان معهد الزقازيق عمودا من أعمدة العلم الشرعي في البلد، في هذا البلد الطيب، معهدا موروداً من هنا وهناك يخدم عدة محافظات. درس فيه الشيخ الدراسة الإعدادية والثانوية، وكانت مرحلة الإعدادية الأزهرية قديماً 4 سنوات والثانوية 5 سنوات، وكانوا يدرسون كتبا تعتبر الآن من المراجع الكبيرة الأمهات، فالمستوى التعليمي أيامهم كان عاليا جدا. ومما لا ينبغي أن يغفل أن الدراسة يومئذ وإلى عهد قريب كانت في غير البلد، انتقل من بلده بهنا باي إلى الزقازيق كمدينة وعاصمة للشرقية، وهناك يسكن الطالب في سكن خاص بأجرة، يسكن هو وزملاؤه في حجرة، يطعمون أنفسهم ويغسلون لأنفسهم ويعدون مستراحهم بأيديهم، شغل البيت كامرأة تعده بكل ما يحتاج بجوار المذاكرة مع صعوبة التعلم يومها، مع كثرة المناهج وازدحامها، مع كبر الكتب وثقل الأسلوب، كل ذلك. وبرع الشيخ حتى انتهى من هذه الدراسة بجدارة، ثم التحق بالكلية العريقة التي تعتبر قلب الأزهر الشريف، كلية أصول الدين بالقاهرة. كل ذلك سفر ليتعلم، غربة من أجل العلم، ويقضي فيها سنواتها الدراسية ليتخرج بفضل الله تعالى سنة 1928 1928. بعد هذا لم يكتفي، درس ما يتوازى مع الدكتوراه حاليا دراسة لمدة 3 سنوات أخرى فوق العالية، تسمى العالمية، يعني يخرج الإنسان منها عالما بإجازة أساتذته شيوخ الأزهر، العالمية، صار عالما. وكان الأول على دفعته، وأخذ معها إجازة في الدعوة والإرشاد. بعدها مباشرة وفي السنة نفسها تعين في الأوقاف خطيبا في باب الشعرية في مسجد هناك يسمى بالمسجد الأحمدي، ثم منه إلى مسجد آخر، قضى 2 سنوات في الدعوة بالأوقاف، ثم حول إلى الوعظ بالأزهر الشريف، وهذه هيئة دعوية أيضا كوزارة الأوقاف، الأوقاف شيء ووعظ الأزهر شيء آخر، هنا دعاة وهناك دعاة. فعمله واحد ولكن تغيرت الهيئة التي يتبعها. عمل في الوعر وترقى في المناصب الكثيرة، فعين عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوا بلجنة الفتوى، وترقى في ذلك حتى صار رئيسا لها، كما كان عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما دخل أيضا عضوا في مجلس الشعب سنة 84 و900 ألف من الميلاد. كل ذلك جهود في حياة الشيخ. عين سفيرا ضمن اللجنة العليا، سفيرا للأزهر ضمن اللجنة العليا للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية، فكان يمثل الأزهر ومصر دينيا في هذه اللجنة العليا. وهكذا، وكان الشيخ رحمه الله يجيد عدة لغات، وعمل ضمن أعماله مترجما باللغة الفرنسية لفترة من الزمان ضمن الوعظ بالأزهر الشريف. في خلال هذه المدة تنقل بين البلاد في أنحاء العالم رحلات دعوية يدعو فيها إلى الله، يرفع فيها صوت الأزهر والحق، يعلي فيها كلمة الدين، يبلغ دين الله عز وجل. فقد زار وأقام في حوالي 15 دولة، منها ما هو في أوروبا، ومنه ما هو في آسيا، ومنها ما هو في آسيا، ومنها ما في أفريقيا، ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية، غير جهوده في مصر المباركة. ومع كل ذلك إخوتي الكرام، انظروا إلى البركة التي تحل على العلماء في كل شيء، إنما يظهر لنا هذا في جهودهم العلمية، سفر هنا وهناك، وظائف ومسؤوليات يقوم بها، وعنده وقت للتأليف والتصنيف، فقد ترك وراءه ما لا يقل عن 36 مؤلفا، بعضها في عدة مجلدات. أحد هذه المؤلفات اسمه وعنوانه الدعوة الإسلامية دعوة علمية في 6 مجلدات. عفوا، هذا الكتاب نال جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكتاب آخر في 6 مجلدات موضوعه وعنوانه الأسرة تحت رعاية الإسلام، الأسرة تحت رعاية الإسلام. وله كتاب آخر سين وجيم، يعني سؤال وجواب للنساء، وكأنها فتاوى خاصة بأمور النساء. وكتب كثيرة زادت على 30 مؤلفا، زادت على 30 مؤلفا، ومنها مؤلفات في 10 مجلدات. رحمة الله على الشيخ، من أين كان يأتي بالوقت؟ ومتى كان يؤلف؟ ومتى كان يحضر؟ رحمة الله عليه وعلى علمائنا. لم يكتفي الشيخ بهذا، ولم يقتصر جهده على هذا العمل فقط، إنما كانت له إنجازات أخرى، حيث ملأ صوته الطيب الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية معلما ومفتيا، له رصيد كبير من التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية هنا وهناك في مختلف أنحاء العالم. هذا شيخ مات من بيننا وعاش بيننا 92 سنة، أما يستحق لفظ نجم من النجوم؟ ألا يستحق أن يكون ضمن مصاف النجوم؟ بل هو نجم من النجوم، النجوم الحقيقية، النجوم التي تضيء للناس وليست التي تطفئ النور من حياة الناس. إنه ترك وراءه مصابيح مضيئة على طول عمر الدنيا. مات جسده وبقي علمه وأثره رحمة الله عليه، بقيت هذه الآثار النافعة الطيبة وليست الآثار الجامدة الميتة الممثلة، إنما هي آثار حية تبعث الحياة في الناس، تخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنها مأخوذة من القبس الأصلي من القرآن والسنة. نال الشيخ جوائز علمية كثيرة من الطبقة والدرجة الأولى على مرتين، وكرم تكريما عظيما. كل ذلك إخوتي الكرام ولم تكن للشيخ سيارة، قابلته بنفسي في عدة مناطق يمشي على قدميه ليركب المواصلات العامة، وكان متواضعا. وذات مرة، وكنت كل مرة أتشرف بهذا لأنه عالم يستحق أكثر من هذا، كنت أتشرف بمحاولة تقبيل يده ويجذبها مني جذبا شديدا كشاب قوي، ولكني بحمد الله أفوز بها وأظفر بها. مع كبر سنه، مع عظم علمه، مع انتشار صيته وخبره ما شاء الله، مع فضله، ما كان يترك يده إلا أن تؤخذ منه أخذا لا يقوى عليه. رحمة الله على الشيخ، توفي صباح السبت الماضي الموافق 18 من شهر ذي القعدة 27,400 من الهجرة، الموافق 9 من شهر ديسمبر 2006. هذا تاريخ الوداع، ودفن رحمة الله عليه في مسقط رأسه في بلده، ولم يسمع به الكثير، وما علم به كثير من الناس، ولا تشرفوا بالصلاة عليه. لماذا يخبأ مثل هذا النجم وتظهر في الآفاق أشياء أخرى يقال لها نجوم؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ وما الفائدة؟ وما النتيجة؟ حينما نهضم العلماء حقهم، حينما ننسى قدر العلماء وجهد العلماء الذين أفنوا حياتهم وهم يمشون على قدميهم يركبون المواصلات العامة، وواحد مثل هذا لا بد أن مسكنه وشقته أيضا متواضعة. إنه يقضي حياته ويفني عمره لا ليجمع مالا ولا ليحقق لنفسه دنيا، بل يبيع دنياه من أجل دينه أولا، ومن أجل دين الناس، من أجل أن يعرف الناس حق ربهم عليهم، وحق بعضهم على بعض، وحق أنفسهم على أنفسهم، إنهم يعيشون لغيرهم. اللهم زد علماءنا بركة، وزدهم عددا، وزدهم صلاحا وتقى، وبارك لنا فيهم وفي أعمارهم وعلومهم، وارحم من مات منهم، واحفظ من بقي منهم زخرا لنا ولديننا، واجعلنا يا ربنا على طريقهم ومن أتباعهم على الحق الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع شأن العلماء ووضع مكان الجهلاء. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علمه ربه ما لم يكن يعلم، وعلم الأمة كل شيء حتى الطير في السماء. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إني أنبه إلى أمر مهم بهذه المناسبة، وهو أننا لا نقدس الأشخاص، ولا ننتصر للأجساد، ولا نقيم عصبية بيننا أن هذا عالم أزهري، أو أنه شرقاوي، أو أنه كذا. نعوذ بالله من تلك العصبية النتنة، وإنما ننعى مصيبتنا لأنفسنا، وإنما نذكر مصابنا لنقول بلسان الدعاء ولهجة النداء والرجاء: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. فإن موت العالم مصيبة على الناس، إنما هو فيكفيه ما قدم، ولن يرفعه ذكر الناس بقدر ما يرفعه ذكر الله له. كم ذكر في الملأ الأعلى بعلمه، كم وضعت الملائكة أجنحتها عنده رضا بما يصنع، سواء وهو يحضر درسا، أو وهو يلقيه على الناس، أو وهو في طريقه ذهابا وإيابا. إنه في طريق الله. العالم في كل هذه التحركات في طريقه إلى الله عز وجل، فهو في كنف الله وستر الله وحفظ الله وذكر الله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن يذكرك الله. ولذلك الحديث الصحيح بمعناه يوحي إلينا إلى مصاحبة العلماء، مزاحمة مجالس العلماء، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويقول أحد الحكماء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. الرابعة: ألا تكون عالما ولا متعلما ولا مستمعا. جاء ثلاثة رجال على المسجد النبوي، ووقفوا عند الباب والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب والأحباب يعلمهم دين الله ويعظهم. فدخل أحدهم ووجد في الحلقة المتحلقة حول النبي عليه الصلاة والسلام فرجة تسعه فجلس فيها وأتم الحلقة. ودخل الثاني فاستحيا أن يفصل بين اثنين في مجلسهما فجلس خلف الحلقة وبدأ بنفسه حلقة جديدة، أي صفا ثانيا. وأما الثالث فذهب وانصرف. وبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من درسه قال لأصحابه: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. الإيواء فيما نعلم من شؤوننا أن يفتح الأب أو الأم ذراعيه لولده الصغير حتى يحتضنه ويضمه بحب وترحاب وحنان وعطف إلى آخر ذلك من المشاعر الجياشة الطيبة. ولكن الله أوى وآوى هذا الرجل ويؤوي أمثاله أيضا إيواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. وأما الثاني فاستحيا الله منه. الله أكبر، يستحي الله من أحدنا؟ نحن أصحاب الذنوب حين يدخل مجلسا فيستحي أن يؤذي إخوانه الجالسين ولو بأن يفرق بين متجاورين، ربما كانا صاحبين أو أخوين أو متعاونين في طلب العلم فأفصل بينهما؟ لا، أجلس خلفهما حياء، يستحي الله منه. وأما الثاني فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، نعوذ بالله. هذا هو الرابع. ولو دخل مع هؤلاء وجلس ولم يتعلم ولم يفهم ولم ينتبه لشيء لأكرم بكرمهم، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك، عافانا الله من الهلكة. موت العالم موت لعلمه، موت لفتواه، لا نجده بيننا بعد ذلك، لا نستطيع أن نتصل به أو نلقاه لنسأله عن أمر يرهقنا ويؤرقنا في الحياة الدنيا أو من شؤون الدين، فمن أين نأتي بأمثاله؟ هذه مصيبتنا في موت العلماء. كان يعلمنا، فمن يعلمنا من بعده؟ قد يبعث الله من بعده فينا من هو خير منه أو من هو مثله، وقد لا نجد. هذه هي المخيفة، هذه هي المصيبة، ألا نجد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، وإنما يرفعه أو ينتزعه بقبض العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما، أو قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لابد أن نتخذ إماما للصلاة، لابد أن نتخذ خطيبا للجمعة، لابد أن نتخذ مفتيا للبلد، لابد أن نتخذ مفتيا للمحلة والحي، فنطلب هذا في الناس فلا نجد عالما، إنما نجد جهلاء في ثوب العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر ممن يحبون الفتوى، أو وما أكثر من يحبون الفتوى في هذه الأيام ويتمنون أن يسألهم الناس ليبسطوا على الناس دينهم. لا حرج، لا مشكلة، لا جناح، لا إثم، افعل ما تشاء، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وافهم القرآن كما أردت، واعبد ربك بما استطعت، لا حرج عليك، ربك غفور رحيم وعفو كريم. وفي سبيل ذلك تضيع فرائض وتترك واجبات وتنتهك حرمات، نعوذ بالله من هذه الضلالات. إخوتي الكرام، إن موت العالم نقص في حياة الناس وليس نقصا في حياته، فإنما وفاه الله أجله ورزقه، وإنما وفقه الله فقدم لنفسه ما نطمئن أن يكون خيرا له يوم القيامة. أما نحن فماذا نحن صانعون لو ضاع العلماء ومات العلماء؟ حينما منع بعض الناس الزكاة وظنوا أنها ضريبة كان يأخذها منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر وعلم الناس أنها فريضة لله تؤدى على طول الحياة، ولو منعوني عقالا كانوا يعطونه، أي حبلا يربط به البعير، كانوا يعطونه أو يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. إنه حق الله، وهذا رجل مسؤول عن الأمة، خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام بما يسمى بحروب الردة، أي حروب المرتدين، والذين يقاتلون معه من الجنود إنما هم الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم، وفيهم حفظة القرآن. وفي يوم قتل 70 من حفظة القرآن، كانوا يسمون بالقراء. هذا الأمر أفزع سيدنا عمر رضي الله عنه، مع أن الحفظة الباقين كثيرون في الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هؤلاء الذين ماتوا كثيرون أيضا، ففزع عمر لهذا الخبر وتحرك من أجله وفكر كيف يكون الأمر، فكلم أبا بكر رضي الله عنه في أن يكتب القرآن وهو مكتوب، ولكن عند عديد من الصحابة، عند ابن عباس مصحف كتب بيده، وابن مسعود كتب مصحفا بيده، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن ليست هناك نسخة عند الخلافة وعند الخليفة، حتى إذا مات الحفاظ أمكننا أن نرجع إلى هذه النسخة المرجعية. فكلم أبا بكر في كتابة القرآن في نسخة معتمدة مجمع عليها من جميع الصحابة، تكون في ديوان الخلافة مرجعا للأمة إن ضاع الحفاظ، حتى لا ينتصر كل واحد لمصحفه، فهذا مصحف المسلمين جميعا هو العمدة وهو المرجع. فشرح الله صدر أبي بكر لذلك، واختاروا لذلك من خيرة الصحابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليجمع القرآن وليكتبه، فجمعه بطريقة مؤتمنة كل من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ومعه شاهدان أنه كتب هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد بن ثابت يحفظ القرآن كله وعنده مصحف، وعمر كذلك يحفظ القرآن كله وكانت عنده صحف كتب فيها كثيرا من القرآن، وكان ينشغل بالتجارة فلم يكتب القرآن كله، وغيرهم من الصحابة كذلك جمعوا القرآن هكذا في مصحف واحد. فخاف عمر على القرآن من موت القراء العلماء بالقرآن. فهل انتبهنا لمثل هذا الخطر؟ هل أكرمنا العلماء الذين بين أيدينا؟ هل رفعنا ذكرهم؟ هل أوليناهم احتراما وتقديرا؟ حينما نرى أحدا يسخر منهم ننتصر لهم كما انتصر الرجل للذين جاءوا يدعون إلى الله في قرية ياسين. ينبغي علينا أن نسلك هذا المسلك. بعضنا لم يدرك أن يكون عالما، كن متعلما. لم يدرك، كن مستمعا. أكثر من جلوسك في مجالس العلماء مهما بعدت مسافاتهم، فليست بالبعيدة وليست بالكثيرة. تعلمون أن بعض الناس يسافر من محافظة إلى محافظة ليشاهد ماتش كرة، ويسافر من دولة إلى دولة ليتابع أحداث الماتش الفلاني أو الدور الفلاني. هذا شأنه وهذه حياته، ونحن أمامنا هذا الخير كله، هذا الخير كله، ولا نسعى إليه ولا نجلس في ظلاله. لا تحرموا أنفسكم حتى لا تندموا بعد وفاة العالم. أكثروا من الجلوس عند العلماء مع احترامهم وتوقيرهم وتقديرهم في حضرتهم وفي غيبتهم، فلحوم العلماء مسمومة وغيبتهم حرام مذمومة. إن فاتنا هذا الشأن العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلنعوضه في أولادنا، فلنؤمل فيه على أولادنا، فنسلك بهم طريق العلماء. هكذا كتاب البلد، الشيخ الذي يحفظ القرآن، ثم التعليم الشرعي، التعليم الديني، وإن تعلم في تخصص آخر فلا مانع أن نحفظه القرآن، أن نعلمه علم الشريعة. هذا مع هذا ما أجمله وما أروعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا وفي علمائنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.
Allah'a emanet.